الأنبياء والملائكة على النبي صلى الله عليه وآله. في رواية أبي بصير يقول لقد كانت عليه السلام، الرواية عن الإمام الباقر، ولقد كانت عليه السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. هذه هي درجة وعظمة ومقام الزهراء سلام الله عليها. مقاماتها كثيرة، نحن في هذه العجالة سوف نتحدث عنها سريعا. مقام العصمة، السيدة المعصومة الزهراء سلام الله عليها هي من النساء المعصومات عندنا في التاريخ، المعصومات السيدة مريم سلام الله عليها والثاني السيدة الزهراء سلام الله عليها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكما تعلمون هنا الولاية ولاية تكوينية وليست تشريعية. الله سبحانه وتعالى يريد أن طهارة من كل الناس، يريدهم أن يبتعدوا عن الذنوب، عن المعاصي، عن الآثام، عن الرجس. والله حينما أنزل القرآن وبعث الأنبياء ليطهر الناس، لكن في الواقع الخارجي هل نجد أن الناس معصومون أو نجدهم معصومين؟ كلا، العصمة اقتصرت على الأنبياء وعلى الأئمة، ومن النساء على السيدة الزهراء وعلى مريم بنت عمران. هنا نستفيد من مقام العصمة أن كل حركة من حركات الزهراء سلام الله عليها هي حجة علينا، وعلينا التأسي بها والاقتداء بها. مواقفها في جميع الأحداث تمثل الخط الديني، خط النبي، وبالتالي أوامر الباري عز وجل. لذا النبي صلى الله عليه وآله يقرر هذه الحقيقة بقوله: يا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. لأن رضا فاطمة وغضب فاطمة إنما هو من أجل الله، من أجل الدين، من أجل القيم، وليس لأمور شخصية. المحقق الحلي رحمة الله عليه في زمن الصبا، عمره 8-9 سنوات، كان قد قدم لهم عالم من علماء السنة، فالعلامة الحلي رحمة الله عليه بعث ابنه ليدل هذا الرجل على الطريق، كان يستقبل المسافة بعيدة. في أثناء الطريق وذاك الرجل من علماء أهل الخلاف ومن المحققين ومن الحافظين، المحقق طرح عليه هذا السؤال: هل هذا الحديث صحيح عندكم؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ قال: نعم، هو حديث صحيح. قال: أسألك، من كان بعد وفاة النبي إمام فاطمة الزهراء؟ فهنا لم يحر هذا العالم جوابا. أيقول إن إمامها أمير المؤمنين فيخرج عن مذهبه وهو يعلم الخلاف معها مع الخليفة الأول، أم يقول أن الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين الذي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، بل هي روح النبي ونفسه؟ هل يقول أنها ماتت ميتة جاهلية؟ فأقفل راجعا ولم يتم طريقه إلى مجلس العلامة الحلي. للزهراء سلام الله عليها مقام الولاية التكوينية، فهي سلام الله عليها عندنا في الحديث: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون، أو أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. الزهراء سلام الله عليها عندها الولاية التكوينية، وباستطاعتها سلام الله عليها بما وهبها الله من هذه الولاية التصرف حتى في أمور الكون، في أمور النفوس، في أمور القلوب. بل هذا مقام ليس فقط للزهراء، إنما هو لعوام المؤمنين الذين بلغوا درجة إيمانية قوية، تكون عندهم هذه المقدرة في التصرف في بعض الأمور التي يعجز عنها الآخرون. السيدة زينب سلام الله عليها حينما دخلت إلى الشام، وكانت ضجة، صوت الأجراس مع الخيول والضجة الناس، تقول الرواية: فأومأت بيدها فهدأت الأصوات وسكنت الأجراس. الأجراس المعلقة على الخيول كلها سكتت بإشارة صغيرة من السيدة زينب سلام الله عليها. فما بالك بأمها الزهراء سلام الله عليها، وقضية رفع جدران الحرم النبوي حينما خرجت مطالبة بحق أمير المؤمنين واضحة لديكم. ومن مقامات الزهراء سلام الله عليها أنها أم أبيها. القرآن يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. مقام عظيم لزوجات النبي لحفظ قداس العلاقة القدسية مع النبي صلى الله عليه وآله، جعل لهم هذا الاحترام والتقديس لارتباطهم بالنبي. أما مقام السيدة الزهراء سلام الله عليها، ليست هي أم المؤمنين، بل هي أم لأبيها، فاطمة أم أبيها، ولها مقام الشفاعة في الآخرة. تنتقي شيعتها في المحشر كما ينتقي الطائر الحب الجيد من الرديء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا في الآخرة شفاعة الزهراء سلام الله عليها. وهي باب من أبواب قضاء الحوائج، ما توسل بها متوسل إلا ووجد أثر الإجابة سريعا. ينقل السيد هادي المدرسي أنه حينما مرضت والدته مرضا شديدا حتى أوشكت على حالة الاحتضار، أحضروا لها ممرضة أو طبيبة، فأخذت تصبر السيد من هذه حال الدنيا، والأمل قليل جدا في بقاء والدتكم. يقول: في تلك اللحظات قلت لها: هذه والدتي. فتذكرت الورد والتوسل بالزهراء سلام الله عليها. يقول هذا الذكر: أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ 70 مرة: سلام قولا من رب رحيم. هذا في سورة ياسين. ياسين هي قلب القرآن، وقلب ياسين هي هذه الآية: سلام قولا من رب رحيم. أن تقول 70 مرة هذه الآية وتهدي ثوابها للزهراء وتتوسل بالزهراء فإنها تقضى حاجتك. يقول السيد: فأخذت في تلاوة هذه الآية حتى إذا ما وصلت إلى 70 أهديت ثوابها إلى الزهراء، وإذا بي أذهب إلى الوالدة فأجدها جالسة. السيدة الزهراء سلام الله عليها هي أسوة وقدوة لنا في عبادتها، في إيثارها، في أخلاقها، في جهادها عن أمير المؤمنين. هي قدوة لكل النساء، قدوة لكل الرجال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدنيا للتأسي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها، وأن يوفقنا الله لنيل شفاعتها في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
طاب لي الطعام أصوم، وأعف نفسي ما يلد تقربا، لك فاعف عني أيها القيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد فيها اسم الله كثيرا.
الله 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 الله.
ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله و
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
الله ربي للهدى يهديني. الله
فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشى قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبتلا فعبادة الرحمن قد
السلام عليك أيها الباقر لعلم الله السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله السلام عليك أيها المبين لحكم الله السلام عليك أيها القائم بقسط الله السلام عليك أيها الناصح لعباد الله السلام عليك أيها الداعي إلى الله السلام عليك أيها الدليل على الله السلام عليك أيها الحبل المتين السلام عليك أيها الفضل المبين السلام عليك أيها النور الصافع السلام عليك أيها البدر اللامع السلام عليك أيها الحق الأبلج السلام عليك أيها السراج الأسرج السلام عليك أيها النجم الأزهر، السلام عليك أيها الكوكب الأبهر، السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات، السلام عليك أيها المعصوم من الزلات، السلام عليك أيها الزكي في الحساب، السلام عليك أيها الرفيع في النسب، السلام عليك أيها القصر المشيد، السلام عليك يا حجة الله على خلقي أجمعين، أشهد يا مولاي أنك قد صدعت بالحق صدعا وبقرت العلم بقرا ونشرته نشرا، لا تأخذك في الله لومة لائم وكنت لدين الله غير مكاتب، وقضيت ما كان عليك وأخرجت أولياك من ولاية غير الله إلى ولاية الله، وأمرت بطاعة الله ونهيت عن معصية الله حتى قبضك الله إلى رضوانه وذهب بك إلى دار كرامتي وإلى مساكن أصفيائي ومجاورة أوليائي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته، نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة غافر المباركة، وهي الآيات 10 حتى 12 منها. نشرع بالحديث بإذن الله وبالاستماع إلى تلاوة الآية 10 من سورة غافر.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
تحدثت الآيات في الحلقة السابقة مستمعين الكرام عن شمول الرحمة الإلهية للمؤمنين، أما مجموعة الآيات التي نتناولها في هذه الحلقة تتحدث عن غضب الله تعالى على الكافرين، كي يكون بالمستطاع المقارنة بين صورتين ومشهدين متقابلين. المقت تعني في اللغة البغض والعداوة الشديدة، وهذه الآية تبين أن غضب الله تعالى على الكافرين هو أشد من عداوتهم لأنفسهم عندما يشاهدون يوم القيامة نتيجة أعمالهم وما اقترفت أيديهم في هذه الدنيا، حيث ترتفع آهاتهم وصرخاتهم ويعضون على أناملهم من الندم. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه. صدق الله العلي العظيم. ويتمنون أن يكونوا ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق الله العلي العظيم. لذلك سيلوم هؤلاء أنفسهم بشدة ويتنفرون منها ويبكون على مصيرهم. وهنا يأتيهم نداء ملائكة العذاب يوبخهم ويفضحهم في مقابل ما تفعله ملائكة الرحمة من إكرام المؤمنين والصالحين. يقول النداء: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، صدق الله العلي العظيم. وتكون العبارة التالية: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، بيانا لدليل شدة الغضب الإلهي عليهم. تعلمنا الآية دروسا منها إن مواجهة الحق والكفر وعدم اتباع الرسل الإلهيين، كل ذلك يثير الغضب الإلهي. لا تكون العقوبة الإلهية إلا بعد أن يتم الله حجته على عباده. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 11 من سورة غافر.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
مستمعين الكرام، من الحقائق التي ينكرها الكفار دوما هي حقيقة الحياة ما بعد الموت، فهم يرون أن الموت آخر محطة لحياة الإنسان وبه سينتهي كل شيء بالنسبة له. عندما يشاهد المجرمون أوضاع يوم القيامة وأهوالها ويرون مشاهد الغضب الإلهي حيالهم، سينتبهون من غفلتهم الطويلة ويفكرون بطريق للخلاص، فيعترفون بذنوبهم. إن هؤلاء كانوا يصرون على إنكار المعاد ويستهزئون بوعيد الأنبياء لهم. ولكن بعد توالي الموت والحياة لا يبقى مجال للإنكار، وقد يكون سبب تكرارهم للموت والحياة أنهم يريدون القول: يا خالقنا الذي تملك الموت والحياة، أنت قادر على أن تعيدنا إلى الدنيا مرة أخرى كي نعوض ما مضى. نستلهم من الآية بعضا من المواعظ، هي: يتمنى المذنبون يوم القيامة أن يعودوا إلى الدنيا ليعوضوا عن أخطائهم، لكنها أمنية لا تتحقق أبدا. إن الذين ينكرون الحياة ما بعد الموت سيجربون الحياة بعد الموت لمرتين: الأولى حياة الإنسان في البرزخ، والحياة الثانية يوم القيامة. إن الجواب على طلب الكافرين بالعودة إلى هذه الدنيا هو الرفض. أيها الأكارم، نستمع الآن إلى الآية 12 من سورة غافر المباركة.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير.
عندما يدور الكلام عن التوحيد والتقوى والأوامر الحقة يشمئز الكفار ويحزنون، أما إذا دار الحديث عن الكفر والنفاق والشرك فيفرحون. هذا ما تصرح به الآية، ولكن ما علاقة هذا الجواب بطلبهم العودة إلى هذه الدنيا؟ إن الآية تفيد أن حقيقة أعمال هؤلاء لم تكن محدودة بزمن معين، ولم تكن مؤقتة، بل كانت دائمية. لذلك فلو عادوا إلى الحياة مرة أخرى فإنهم سيستمرون على هذا الوضع. أما هذا الإيمان والتسليم والإذعان الذي رأيناه منهم يوم القيامة فهو اضطراري وليس عن قناعة حقيقية. وفي النهاية فإن الحاكمية تختص بذات الله سبحانه وتعالى،
فالحكم لله العلي الكبير. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الإيمان، أختي المؤمنة، ما زال الحديث عن السفر إلى بيت الحبيب، إلى بيت الله الحرام. إن أي زاوية من الأرض يمكن أن تكون محلاً لعبادة الله سبحانه وتعالى وتجمعا لسالكي طريق الحق، إلا أن أرض مكة بالذات، الأرض الجبلية الملتهبة بهجرها، هي التي اختيرت لتكون أرض الحج، وإليها يفد الحجيج من كل فج عميق. فالكعبة هي ذكرى سيدنا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، وكل زاوية من البيت الحرام والصفا والمروة والمشعر الحرام والمذبح وكل منسك من مناسك الحج يجسد خاطرة من خواطر الحركة التوحيدية الإبراهيمية. ومنذ أن اختار الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إليه، وكل الأجيال المتعاقبة أنبياء ورسلا وموحدين، وإلى أن قام البشير النذير بدعوته إلى الله في مكة، ومن ثم هاجر للمدينة، وحتى يومنا هذا والكل يحجون إلى البيت الإبراهيمي العتيق، يتحركون تلك الحركة التوحيدية الإبراهيمية، كل ذلك لترسيخ وتعميق مفهوم التوحيد لدى الحاج الوافد على بيت الله الحرام. ولدينا نحن المسلمين ممن يتوق إلى الحج ذلك التوحيد الذي ربط سيدنا إبراهيم ونبينا العظيم محمد صلوات الله عليهما وكل الدعاة إلى الله والمسلمين الرساليين، ليقول أحدهم نصا وحرفا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وإعلانها أي كلمة التوحيد عداوة وحربا ضد أعداء الله والشركاء الوهميين له. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. فهل تدبر الحجيج في هذه المعاني السامية في التوحيد الإبراهيمي المحمدي؟ هل فكرنا نحن الذين نعتزم زيارة وحج بيت الله الحرام أن ننفي عن الواحد الأحد كل شريك؟ الشرك الذي يدب دبيب الذرة السوداء على الصخرة السوداء في الليل البهيم. هل تعلمنا من التوحيد الإبراهيمي المحمدي ألا نخاف الجبابرة والفراعنة، وأن نقول قولة الحق، وأن نصرخ ونصدح بها في حضرة السلطان الجائر: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ إن استلهام الحركة التوحيدية الإبراهيمية بكل أبعادها قبل أن تبدأ فريضة الحج الأكبر تهيئ الحاج الوافد نفسيا وسلوكيا للقيام بأداء هذه الفريضة وتجلي آثارها عليه إبان موسم الحج وبعد العودة إلى دياره. أي وبكلمة أخرى، الوصول بالمسلم الموحد إلى نسق تكاملي تدرجي، وعندها يمكن أن يكون لبنة معطاءة مشعة لا يرهب الظالمين ولا يخشى عنة الفراعنة والطواغيت. لقد كانت الاثنينية والإزدواجية من أفتك ما عانته المجتمعات الإسلامية منذ عصر صدر الإسلام، كما كان النفاق ملازما للحقب الأولى للدعوة الإسلامية وما زال حتى يومنا هذا. ولعل أنصبة النفاق والاثنينية والإزدواجية فيما نراه اليوم من حالة الأمة الإسلامية الراهنة لا تقل عما وجه للإسلام والإسلاميين من سهام في صميم الصميم من أعداء الإسلام. أخذ الله بأيدينا وأيديكم أخوة الإيمان وأخوات الإيمان لنفي الشرك، كل الشرك، عن أنفسنا وسلوكنا، ورزقنا الله وإياكم حج الموحدين. وإلى حلقة الغد في أمان وحفظ منه.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟ طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. الطيبات
القرآن الكريم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تحذير.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عز وجل وأصمهم وأعمى أبصارهم. اغتنام الفرصة.
الإمام علي: زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. من أقوال العرب: